السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية والمتن للإمام أبي جعفر الطحاوي والشارح الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. انتهينا في اللقاء السابق من كلام الإمام الطحاوي المتعلق بالإخبار عن المولى عز وجل بقوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وقلنا أن وصف ربنا عز وجل بالقدم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، ولكن الإمام معذور بعض الشيء في قوله قديم بلا ابتداء فوضع هذا القيد، ولكن الصواب هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الجملة الثانية من كلام الإمام الطحاوي وهي لا يفنى ولا يبيد، وهي قوله لا يفنى ولا يبيد، وكونه سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد ذلك لكمال حياته وكمال قيوميته، دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويدل عليها قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في أحسن التفسيرين، وقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته، وإذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى من باب أولى، ولهذا قال لا يفنى ولا يبيد. أراد المصمم بهذا القول شيئين، أن هذا فيه مزيد الوصف الله تعالى بكمال الحياة وكمال القيومية لله عز وجل، وتفسير لقوله دائم بلا انتهاء. والثاني أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله عز وجل تفنى، أو أن بعض آثار أسماء الله عز وجل يبيد. انتبهوا لهذا الأمر، بعض صفات الله عز وجل تفنى، أو أن بعض آثار أسماء الله عز وجل يبيد، ونحن نطلق القول بأنه لا يفنى ولا يبيد في ذاته وفي أسمائه وصفاته، ولا نقيد ذلك في الزمن المستقبل بشيء، بل نقول هو على إطلاقه بأنه سبحانه وتعالى آخر فليس بعده شيء، وأنه لا يزال متصفا بصفاته بمشيئته وقدرته عز وجل. فإذا قوله لا يفنى ولا يبيد هذا لكمال ربوبيته وكمال اتصافه بالصفات. ثم قال ولا يكون إلا ما يريد، وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله سبحانه وتعالى يشاء الأشياء فتكون كما شاءها عز وجل، ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله تعالى للأشياء. وقوله ولا يكون إلا ما يريد يريد به المشيئة، يعني لا يكون إلا ما يشاءه سبحانه وتعالى، فالإرادة هنا المعني بها الإرادة الكونية. وأراد بهذه الجملة الرد على القدرية الذين يزعمون أن الرب سبحانه وتعالى أراد طاعة المطيع وأراد إيمان المكلف، ولكن المكلف أراد الكفر والمعصية فكان ما لم يرد الله عز وجل. طيب هنا كلمة وأراد بهذه الجملة الرد على القدرية، كما يلخف عليكم القدرية من الفرق الضالة، وهذا اللفظ عند الإطلاق بدون قيد يصرف إلى القدرية النفاة الذين نفوا صفة القدر عن المولى عز وجل، وقالوا إن الله تبارك وتعالى لم يقدر شيء، وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهؤلاء القوم هم الذين ظهروا بالبصرة، وقال عنهم يحيى بن يعمر وعبد بن حميد إنه ظهر عندنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون أن الأمر أنف ولا قدر. فعند إطلاق كلمة القدرية تطلق على هؤلاء الفرق نفاة القدر. وعلى الجانب الآخر جاءت فرقة أخرى بالغوا في إثبات القدر وسماهم العلماء الجبرية، وهذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. يبقى كلمة القدرية عند الإطلاق تصرف إلى نفاة القدر، إلى نفاة القدر. إيه معنى نفاة القدر؟ معناه لا قدر والأمر أنف. معنى ذلك إيه؟ أن الله عز وجل لم يقدر شيء ولا يعلم بوجود الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا عياذا بالله كفر بواح يخرج عن الملة. يقول: وأراد بهذه الجملة الرد على القدرية الذين يزعمون أن الرب سبحانه وتعالى أراد طاعة المطيع وأراد إيمان المكلف، ولكن المكلف أراد الكفر والمعصية، فكان ما لم يرد الله عز وجل. وهذا قول المعتزلة وطوائف من القدريين، يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل لا يخلق فعله، فيحصل في الكون ما لا يريده، لأن الله عز وجل لا يريد الكفر ولا يريد الضلال ولا يريد المعصية. وهذا القول باطل كما ذكرنا، لأن الإرادة المراد بها الإرادة الشرعية. وهنا نخلص في هذه الجملة إلى مسائل: أن المصنف في قوله ولا يكون إلا ما يريد أراد بالإرادة هنا المشيئة، وأراد وإرادة الله عز وجل منقسمة إلى قسمين. وده يا أخوان أهم شيء في مبحث القضاء والقدر حتى لا يختلط عليك الأمر، أن الإرادة صفة من صفات المولى عز وجل وتنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. كما أن القضاء ينقسم إلى قضاء كوني وقضاء شرعي، وكذلك الأمر أمر كوني وأمر شرعي. إذا استقامت عندك هذه الأمور سيستقيم عندك معتقد الإيمان بالقضاء والقدر. بغير التقسيمة دي لا بد أن يختل العبد، وهذا الذي وقع فيه المعتزل. ما الذي أوقعهم في ذلك؟ قالوا: طيب، الله عز وجل حكم عدل، وسبحانه وتعالى جواد كريم ولا يظلم الناس شيئا، فكيف يرد الكفر؟ وخبرك كيف يرد الكفر؟ فلما استقبحوا هذا بعقولهم الرضية قال لك: لا، يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى لم يرد الكفر. يعني معناها إيه؟ أن الكفر وقع من المكلفين والله عز وجل لم يرده. طيب، ده أبجديات العقل. معنى ذلك أن الكون يحدث فيه ما لم يرده الله، يبقى كيف يكون إلها للكون؟ يبقى لازم من كلامهم وصف ربنا عز وجل بالعجز وبالنقص، وهذا هو عين الكفر. أما عند التقسيمات نقول إرادة كونية، أي لا يخرج من كون الله عز وجل منها شيء. إرادة شرعية، وهي ما أراده ربنا عز وجل للعباد، ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع. لذلك لما دخل بعضهم على إسحاق بن راهوية فقال له: أنت تزعم أن الله عز وجل أراد الكفر؟ فقال له: وأنت الذي تقول أن الله عز وجل يعصى قهرا وكسرا؟ ما هي دي زي دي بالضبط. إحنا نقول أراد ربنا عز وجل الكفر وأراد الفواحش، ولكن إرادة كونية وليست إرادة شرعية. وهذا التفسير من لوازم ربوبية المولى عز وجل للكون، وإن لم نقل بذلك سيترتب على هذا لوازم باطلة أولاها أن الله عز وجل يتصف بالعجز وبالقهر، يعني يقهر سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه كفر بواح مخرج عن الملة. يقول: الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، يعني فيما يحصل في كون الله، اكتب معناها كده، أي كل ما يحصل في كون الله أراده الله عز وجل كونا. كل ما يحصل في كون الله أراده الله عز وجل كونا. وإرادة شرعية، النوع الثاني من أنواع الإرادة، إرادة شرعية. فالإرادة الكونية كثيرة في النصوص، وهي مرادفة للمشيئة. يبقى أنا عندي المشيئة يرادفها الإرادة الكونية. طب المشيئة تنقسم إلى مشيئة شرعية وكونية؟ قال لك: لا، هي مشيئة واحدة فقط، مشيئة كونية فقط. لذلك نقول دائما وأبدا قدر الله وما شاء فعل. ممكن تقول قدر الله وما أراد فعل، ولكن في هذه الحالة لابد أن تردف الكلام بالإيضاح، قدر الله وما أراد فعل أي وما أراد كونا، واخبلك ليه؟ لأن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، وتنقسم إلى قسمين. أما المشيئة هي قسم واحد فقط، وهي المشيئة الكونية. أما المشيئة فلا تنقسم إلى مشيئة كونية وشرعية، بل هي نوع واحد هو مشيئة الله في كونه. أما الشرع فيوصف بالإرادة الشرعية، وهذا يعني أن الإرادة الكونية هي المشيئة التي لا يخرج أحد عنها. يعني فرعون ما خرج عن مشيئة الله، ولا عن إرادته الكونية، ولا عن أمره الكوني، ولا عن قضائه الكوني. يستحيل، أصل لو خرج يبقى معناه هو كده إيه؟ أقدر من الله عز وجل. يقول: وقد يقع الشيء مأذونا به من الله عز وجل شاءه الله عز وجل كونا وقدرا، كونا وقدرا. يبقى كإسلام المسلم وطاعة المطيع واستقامة العابد، كل دية أذن بها ربنا عز وجل كونا، وأرادها شرعا، ولكنه لم يرده شرعا ولم يرده دينا، فتختلف الإرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي وكفر الكافر. يبقى العاصي وافق الإرادة بنوع وخالف الإرادة بنوع، صحيح؟ وافق الإرادة الكونية وخالف الإرادة، وهكذا كده يستقيم الفهم ونثبت للمولى عز وجل كل صفات الكمال والجلال. يقول: فمن جهة معصية العاصي وقعت بإرادة الله الكونية، لكنها لم تقع بإرادة الله الشرعي. إيه معنى كلمة لم تقع بإرادة الله الشرعي؟ أي أن الله عز وجل ما أرادها شرعا ولكنها عنها شرعا. فالله عز وجل قال: وما الله يريد ظلما للعالمين للعباد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي المشيئة قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا راجع إلى علم الله عز وجل فيهم بأنه سبحانه وتعالى ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. فقوله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني في علم الله عز وجل فيما لم يقع، ولو شاءه ووقع كيف يقول. قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طيب هم ردوا أم لم يردوا؟ لم يردوا، ومع ذلك ربنا عز وجل يعلم لو ردوا ماذا يقولون. ومن أجل ذلك نقول أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن، يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. اكتب المعلومة دي: الله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. واكتب الدليل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تاني يا أخوانا: الله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الدليل قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذلك: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طيب ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا صارت مشيئة الله تعالى هي الإرادة. طب معنى كلمة صارت مشيئة الله عز وجل هي الإرادة، الإرادة هنا بمعنى إيه؟ الإرادة الإيه؟ الكونية، الإرادة الكونية. والإرادة مرتبطة بالعلم والحكمة، إرادة المولى عز وجل مرتبطة بالعلم والحكمة، وهذا خلاف الإرادة الشرعية، فإن الإرادة الشرعية مطلوبة من العبد، الإرادة الشرعية مطلوبة من العبد، أمر الله بكذا ونهى عن كذا، فصار المأمور به والمنهي عنه مرادا له شرعا له. هذا الضمير عائد على مين؟ على المولى عز وجل. إذا تبين هذا فقوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا راجع إلى الإرادة الكونية فقط. والذين لم يفرقوا بين الإرادتين وقع منهم الغلط في مسألة معصية العاصي وضلال الكافر، فيما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه من مباحث القدر. يبقى أهم شيء عندنا في مباحث القضاء والقدر أن نؤمن يقينا بأن إرادة المولى عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وكذلك القضاء وكذلك الأمر وكذلك الحكم. أما المشيئة فهي واحدة، المشيئة هي واحدة، مشيئة كونية فقط. المسألة الثانية أن قولهم ولا يكون إلا ما يريد فيه تداخل ما بين إرادة الله عز وجل وإرادة العبد، فإرادة العبد هي مشيئته وهي خارجة عن رؤية الحكمة، وأما إرادة الله عز وجل الكونية فهي منظور فيها بالحكمة، فالله عز وجل يريد ما يوافق الحكمة، لأن احنا قلنا إرادة المولى عز وجل مرتبطة بالعلم وبالحكمة، فربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيء بيكون بمنطلق الحكمة والعلم. حتى إرادة الكافر، حتى إرادة كفر الكافر وإرادة فسق إبليس، كل هذا مرتبط بعلم الله عز وجل وبحكمته. والعبد يريد ما لا يوافق الحكمة وقد يريد ما يوافق الحكمة. طيب، والعبد يريد ما لا يوافق الحكمة لقصر نظره وقلة علمه إذا خالف شرع ربه، وقد يريد ما يوافق الحكمة إذا استقام على شرع ربه عز وجل. وإذا كان كذلك فإرادة الله بالعبد موافقة للحكمة، سواء فيما يتعلق بالمعين أو فيما يتعلق بالمجموع. يتعلق بالمعين أي الشخص بنفسه، يتعلق بالمجموع أي بالأمة كلها أو بأهل الأرض جميعهم. وهذا يعني أن إرادة العبد فيما يريده خارج عن مقتضى حكمة الله عز وجل، إذا أراد شيئا في نفسه له بخصوصه، والله يريد من العبد ما يوفق حكمته، فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه حكمة لله عز وجل، وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده العبد ولا يوافق حكمة الله عز وجل. وهذا يعني أن العبد قد يتجه بإرادته إلى شيء فيصرف عنه لعدم موافقته لحكمة الله عز وجل في نفسه، يعني فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بالمجموع. والله قد يريد الشيء كونا ولكن لا يكون إلا ما يريد لموافقته للحكمة في خصوص العبد في نفسه، وهو ظهور الحكمة في نفسه أو لظهور الحكمة في المجموع يعني في غيره. خلاصة الكلام يا أخوان إن العبد منا له إرادة وله أيضا مشيئة، وإرادته قد توافق حكمة الله عز وجل وقد لا توافقه. طب العبد يعرف إزاي؟ إذا استقام على الشرع وكان هذا هو ديدنه ففي هذه الحالة يوافق حكمة الله عز وجل، وإلا فلا. ولهذا نقول ما من شيء، انتبهوا، يريده الله عز وجل في ملكوته إلا وهو موافق للحكمة. طيب كلمة ما من شيء يريده الله عز وجل في ملكوته إلا وهو موافق للحكمة، الإرادة هنا شرعية. وقبل ما تجاوبوا ركز كويس، أعيد العبارة تاني. ولهذا نقول ما من شيء يريده الله عز وجل في ملكوته إلا وهو موافق للحكمة، الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ أحسنتم الاثنين، أحسنتم، تمام. والشر ليس إلى الله، بل الله عز وجل لا يضاف إليه إلا الخير. وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرا، فيخرج من هذه الجهة عن كونه موافقا للحكمة، يعني حكمة العبد ومصلحته، ولكن بالنسبة لفعل الله وإرادته موافق للحكمة التي هي منظور فيها إلى المجموع. يعني بالضبط كده، الشرع المطهر أمر بقطع يد السارق، كويس كده؟ يبقى هذا بالنسبة للمعين، في حكمة ولا مفيش؟ لا، لو انت بصيت بقى ده قطع ايدي من وجهة نظر المقطوع، مفيش فيها حاجة خالص، فين الحكمة بقى؟ اما بالنسبة للمجموع، ها المجموع اللي هو المجتمع كله، يأمن المجتمع ويعيش في سعادة وأمن، يبقى الحكمة هنا بتكون باعتبار المين؟ باعتبار المجموع. تاني، انظر، وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرا، فيخرج من هذه الجهة عن كونه موافقا للحكم، يعني حكمة العبد ومصلحته، ولكن بالنسبة لفعل الله وإرادته موافق للحكمة التي هي منظور فيها إلى المجموع. وهذا يعني أن إرادة الله عز وجل في ملكه إنما تكون على وفق الحكمة، وحكمة الله عز وجل هي القاضية على هذه الأشياء جميعا في الإرادات. ومن أجل ذلك نقول، لو أن كل عبد أيقن يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لا يفعل للعبد إلا بمقتضى الحكمة لسلم العبد لأفعال المولى عز وجل فيه، بس بشرط أن يستقيم العبد على الشريعة ويأخذ بالأسباب. أما كونه يقول خلاص ده ربنا سبحانه وتعالى هو قدر علي كده ويسلم ويخالف الشرع ويقول لك أفعال ربنا سبحانه وتعالى الحكمة، هي طبعا لحكمة لا شك، ولكن هنا بقى مسألة الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وقدره ده فرع عن الاعتقاد بأن المولى عز وجل لا يفعل الأشياء إلا لحكمة. يعني ربنا تبارك وتعالى أراد للكافر الكفر كونا ولم يرده منه شرعا لحكمة، وهكذا أراد للفاسق الفسق كونا ولم يرده شرعا لحكمة، ويستحيل أن يقع في كون الله شيء خرج عن إرادة الله الكونية أو مشيئته أو حكمته. نعم، لا، هي الحقيقة أن الله عز وجل خالق كل شيء، وده هديك بالتفصيل، ولكن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل من باب الأدب. ثم ما المعني بالشر؟ هذا من وجهة نظري من حدث له الشر، معايا؟ يعني مثلا واحد ابتلي بمصيبة، فقد عزيز، شر بالنسبة له شر، أما بالنسبة للمولى عز وجل ها ما خرج عن الحكمة، وأن الله تبارك لا يقدر إلا الحكمة. دي بعض الحكمة، ولكن القول المجمل إيه؟ أن الله عز وجل ما أراد إلا الإيه؟ لحكمة. الحكمة دي وده مهمة جدا، الحكمة ممكن تظهر للعبد وممكن تخفى، وخفاؤها لا يدل على عدمها، هو ده العقيدة بقى. يعني كما أقول يقول إيه؟ الله عز وجل أراد كفر العاصي كونا ولم يرده شرعا ليميز الله الخبيث من الطيب، بعض الحكمة، ولكن هناك حكم كثيرة. لذلك العلماء لما جم يتكلموا عن أن أفعال المولى عز وجل وكل تكليفاته لحكم، كل التكليفات لحكم، وكل ما يفعله ربنا عز وجل في الكون لحكمة، العلماء جم في مسألة الإيه؟ طيب الأحكام الغرض منها حكمة، وحكم المولى عز وجل كلها تجمع في جلب المصالح وضرء الايه المفاسد، واخد بالك؟ طيب قالوا طب افرض خفيت علينا الحكمه، مع الاعتقاد ان كل الافعال بحكمه، قال لك خفاء الحكمه لا يدل على عدمه، فلما خفيت كثير من الحكم لبعض الاعمال وبعض التكليفات، العلماء تركوا الحكمه ولم يتكلموا فيها مع اعتقادهم بوجودها، وانتقلوا إلى شيء آخر سموه الإيه؟ العلة. معايا؟ يبقى الحكمة مالها إيه؟ هي الحكمة موجودة ولكن ممكن تخف، وممكن العلماء يجتهدوا ليصيبوا بعض الحكمة ما يتمكنوا من إصابتها كلها لحكمة أرادها الله. أما الأحكام ربطوها بعلل وعلقوا الحكم على الإيه؟ على العلة. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ والأحكام تدور مع حكمها ولا مع عللها؟ أيوة مع عللها. ليه؟ لأن الحكمة ممكن تخف، أما العلة إن ظهرت يعول عليها الإيه؟ الحكم. طيب يقول: وهذا يعني أن إرادة الله عز وجل في ملكه إنما تكون على وفق الحكمة، وحكمة الله عز وجل هي القاضية على الأشياء، على هذه الأشياء جميعا في الإرادات. وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر، يأتي بيانها مفصلا إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل في التحسين والتطبيع، وفي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وفي وقوع المعصية ووقوع الكفر، وفي فعل العبد بنفسه. ولكن حتى نصل لابد يعني أن نشير إشارة. يبقى عندنا كده الإرادة قسمين: والعبد يريد فعل نفسه مع أن خالق العبد وخالق أفعال العبد هو الله عز وجل، ودي فرق بين أهل السنة وبين الجبرية. الجبرية يقول لك العبد ده في الدنيا كريشة في مهد الريح، ملوش دخل، دخل الجامع مش بمزاجه، دخل الكنيسة مش بمزاجه، تزوج بمزاجه، زنى مش بمزاجه. ده كلام مين؟ المرجئة، الكلام الجبرية. وطبعا الكلام ده مناقض للمعقول قبل المنقول، لأن هؤلاء القوم لا يسحبون هذا الإجبار في كل شؤونهم، لذلك بنلزمهم بإلزامات. أنت بتقول أجبرت على المعصية، أنت تقول هكذا، وبناء عليه كيف يحاسبك ربك على المعصية وأجبرت عليه؟ تم نفس الكلام، أجبرت على الطاعة، كيف يثيبك على طاعة أجبرت عليها؟ صح ولا لا؟ يبقى المفترض بقى خلاص أنت لا تساب ولا تعاقب على كلامك أنت، فكيف ترجو النجاة بالثواب للطاعة، وكيف لا ترجو العقاب بالمعصية التي أجبرت عليها؟ أنت أجبرت هنا وأجبرت هنا، فلما أجريت هذا الكلام وأبطلت هذا الكلام؟ وده دليل قوي على تناقض الجبرية، لأنهم لا يقولون بهذا الكلام في كل شؤون الحياة، ولكن إيه؟ على مزاج اللي هم أصحاب الإيه؟ الأهواء، لا كثرهم الله عز وجل. يقول: ولا يكون إلا ما يريد، أن ما يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة، سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع. فالله عز وجل الشر ليس إليه، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: والشر ليس إليك. وفعله سبحانه وتعالى، انتبه، خير محض، خير محض. فاكرين كلمة علي بن أبي طالب: لو كشف الله عز وجل الحجاب لخلقه ما اختاروا إلا ما قدره الله عليهم، خير محض. عشان كده الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن الحكم الباهرة من خلق المولى عز وجل لإبليس، متخيل ديت؟ حكم باهرة من خلق إبليس. طب إبليس فيه خير؟ أبدا، ده مش محترم خالص، ومع ذلك خلقه ربنا عز وجل لحكمة سطرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: وفعله خير محض، وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبد، ولكن ولا يكون شرا بالنسبة لإرادته عز وجل. يبقى العبد مات له عزيز، شر بالنسبة للعبد، تراكمت عليه الهموم والأحزان، أما بالنسبة للمولى عز وجل فهو إيه؟ خير محض. يبقى الشر هنا شر نسبي، ده بالنسبة للمفعول به، أما بالنسبة للفاعل الحقيقي هو الله كله إيه؟ خير محض. بدليل أي واحد فينا بعد أن يبتلى بمصيبة ويسلم بقضاء الله وقدر فيها، بعد انقضائها يشعر بسعادة ليس لها نظير، وهذا واقع عند كل إيه؟ عند كل ذي بصيرة. يقول: والله لا يريد ظلما للعباد، نعم، ولا شر للعباد، وإنما العباد أرادوا ذلك لأنفسهم، وإذا وقع ذلك فإنما يقع بالإضافة إلى فعل العباد. انتبهوا لدي كويس، يقع بالإضافة إلى فعل العباد وليس مضافا إلى الله عز وجل، لأن فعله سبحانه وتعالى خير محض. يبقى هذه العقيدة أن أفعال المولى خير محض يتولد منها رغما ولا بد الرضا بالقضاء والقدر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ترضى. بس هنا قيد، إيه هو؟ أن يستقيم العبد على الشرع. يبقى أنت مستقيم وماشي بكل ما أمر به الشرع على قدر الاستطاعة، وفجأة قدر ربنا عز وجل ذهبت كل أموالك، خير محض. طيب إن حزنت أنا على هذا، الحزن الطبعي والفطري الله عز وجل يعفو عنه، ولكن التسخط على القضاء والقدر وعدم الرضا هو ذا المخالف المحظور. واضح يا أخوانا؟ قال في الجملة بعدها: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وهذا يرد به على المجسمة والمعطلة جميعا. المجسمة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، قالوا له يد كأيدينا، وجه كوجوهنا، إلى غير ذلك. والمعطلة الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل، قال لك لا له يد، زي ما قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، قدير بلا قدرة، نفوا صفات المولى عز وجل، عطلوها أي نفوها. ودولت بخلاف المؤولة. المؤولة ما نفوش الصفات، أثبتوها ولكن حرفوا معانيها. المعطلة نفوها بالكلية. المجسمة أثبتوها ومثلوها بصفات المخلوقين. أهل السنة أثبتوا المعنى وفوضوا الكيف إلى الله عز وجل. أدي طوائف الناس في صفات المولى عز وجل. كلمة بقى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام من الكلام الماتع للإمام أبي جعفر الطحاوي، والشرح أمتع. يقول: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وهذا يرد به على المجسمة والمعطلة. لا تبلغه الأوهام يعني أن تفكير المفكر ونظره بخياله لا يمكن أن يبلغ بخياله وفكره وصف الله عز وجل ولا كنهه وذاته، فليست الأفهام موضوعة لإدراكه. قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يبقى بناء على هذا الكلام، المقولة الكاذبة ربنا عرفناه بالعقل، قل له اسكت يا كذاب، واخد بالك؟ مقولة غير صحيحة، واخد بالك؟ ليه؟ لأن الأفهام ليست موضوعة لإدراك المولى عز وجل. نستدل بعقولنا على وجود إله للكون، أما الإله ده بقى اسمه إيه ووصفه إيه، لا، فوق مدركات العقل. لو كل طالب علم وعى هذا الأمر جيدا، والله سيستريح في حياته رحمة بعدها رحمة. ولكن الإشكالية أنه هو بدأ يستمع لبعض من يقولون أنهم أرباب عقول، وبدأ يسمح لعقله بالتدخل في أمور فوق مدركاته، فضل وأضل. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، اكتب في الهامش عندك كده: المعني بالإدراك هنا هو إدراك الإحاطة. إدراك الإحاطة. فالأبصار تراهم في الآخرة دون إدراك. فالأبصار تراه في الآخرة دون إدراك. انتبهوا ركزوا. فالأبصار تراه في الآخرة دون إدراك. طيب فهو سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، فمهما علت لا تدرك ذلك. يبقى في فرق بين الفهم والعقول، ركزوا. تستدل بعظم الكون وبدقته وبإحكامه على وجود إله مدبر وخالق لهذا الكون. طيب أكثر من كده لا، لا يمكن أبدا. وهذا الذي ذكرته أشار إليه ربنا عز وجل في القرآن في أكثر من موضع: أفلم يسيروا في الأرض، إن في خلق السماوات والأرض. إشارة إلى العقول أن تتدبر في الكون حتى تصل إلى أن للكون إله خالق مدبر رازق سبحانه وتعالى هو الكامل المطلق. أما بقى وصفه إيه واسمه إيه، لا هنا العقل يقف. ليه؟ فوق مدركاته. يقول: وهذا فيه رد على المجسمة الذين جعلوا لله عز وجل جسما كالأجسام. اتفلها مش عندك؟ وصف الله عز وجل بالجسمية لم يرد نفيا ولا إثباتا، فلا ننفيه ولا نثبته. وصف الله عز وجل بالجسمية لم يرد لا نفيا ولا إثباتا، فلا ننفيه ولا نثبته، بل نقول لفظ محدث. ودي السلامة، السلامة في العقيدة أن تقف حيث وقف السلف، لا تتخطى قيد أنملة. يقول نعم، يعني أخونا بيقول نستفصل الأسلم عدم الاستفصال. وأخبرك ليه يا أخوانا؟ لأن عدم الاستفصال فيه مضيعة للوقت، وفيه خروج عن نهج السلف، وما ورد من صفات المولى عز وجل فيه الكفاية. فلو كان هذا اللفظ نفيه واردا لورد، إثباته واردا لورد. وأما إن فصلت من باب التنزل مع المخاطب فالذي أراه أضعت وقتك، كلفظ الجهة ولفظ الأبعاد وخبلك إلى غير ذلك من الألفاظ المحدثة الذي تكلم عنها المبتدعة. نعم، ما هو ذات ورد النص به ذات. نعم، أي نعم، لا مش جسم. نعم، لحظة واحدة بس نخلص المسألة ديت، لأن الجملة دي مهمة جدا. يقول: وفيه رد على المجسمة الذين جعلوا الله جسما كالأجسام. وفيه رد على المعطلة الذين جعلوا الله معطلا عما وصف به نفسه. يبقى دلوقتي انت عرفنا ايه الفرق بين التعطيل والتأويل. التعطيل نفي الصفة بالكلية، واخبرك. طب التأويل إثبات الصفة وتحريف معناها، مش تأويل، إثبات الصفة ولكن تحريف إيه معناها. فقالوا يد بمعنى القدرة، استوى بمعنى استولى، وكلا المذهبين ضلال. أعيد تاني الكلام ده مهم يا أخوانا، لو ربنا أعاننا وانتهينا من شرح العقيدة على الطريق اللي احنا ماشيين فيها هتفرق معنا كتير والله. فأرجو التركيز. يبقى التعطيل معناه إيه يا شيخ مصطفى؟ ها. نفي الصفة بالكلية، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، مريد بلا إرادة، قوي بلا قوة، نفي الصفة مطلقة. طب المؤولة التأويل إثبات الصفة ما تقولش تأويل، وتحريف معناه، وتحريف معناه، لأنه مش تأويل. مثال ذلك اليد جعلوها بمثابة القدرة، وخبلك، والنزول جعلوه بمنزلة نزول الرحمة، إلى غير ذلك من ضلالته. وكلا الفرقتين من الفرق الضالة، ليسوا من أهل السنة والجماعة. والشيء بقى العجيب أن كلا الفريقين أرادوا ببدعتهم هذه تنزيه المولى عز وجل، وده من الشيء العجيب. عشان كده قلنا إن المعطلة مبتدعة، ولم نقل عنهم عصاء، وإن كان وصف المعصية يلزمهم، لأن كل بدعة معصية وليس كل معصية إيه؟ بدعة. طب قلنا مبتدع عليه لأنهم زعموا بهذه الأشياء أنه يتقرب إلى الله بهذا الذي نفاه عن المولى عز وجل، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، طب يعني كأن الشيخ يريد ما الذي حملهم على التعطيل؟ وقعوا في مصيبتين بعيد عنك. المصيبة الأولانية قالوا لو قلنا لله يد يبقى كيد المخلوقين، يبقى ما يصحش. ليه؟ لأن ربنا ليس كمثله شيء. طب تعمل ايه في اليد؟ قال لك ما فيش يد خالص. طب ما هو في نفس الآية قال وهو السميع البصير. يبقى أنت لو أنك لما شبهت عطلت، إن كنت خالفت الآية في الموضعين الاثنين يبقى هو شبه ابتداء وبعد ذلك إيه؟ عطل. طب يسلم إزاي؟ كان لا يشبه حتى لا يعطل، فلما شبه أو مثل عطل. أما لما انتفى التشبيه والتمثيل عند أهل السنة والجماعة ترتب على ذلك الإيه؟ الإثبات. يقول فقام بقلوبهم في صفات الله أنها على صفة شيء معين فمنعوا ذلك. وإحنا قلنا قبل ذلك الفرق بين التمثيل وبين التكييف. قلناها التمثيل أن يجعل صفة المولى عز وجل مثيل لصفة شيء بعينه، كويس؟ طيب التكييف أن يجعل صفات المولى عز وجل مكيفة، يعني لها تكييف. يبقى التمثيل جعلها مقيدة، التكييف جعلها إيه؟ مطلقة. بس كلا النوعين جعل صفة الله عز وجل الكيف بتاعها إيه؟ معلوم. ودي المخالفة جت من هنا. الكيف، الكيف عند المشبهة عند الممثلة وعند المكيفة واحد، الكيف عندهم معلوم عندهم، واخد بالك؟ طب الممثلة ما الفرق بينه وبين التكييف؟ قال لك التمثيل بيجعل هذه الصفة مثيلة لصفة كذا، كذا ده معلوم عنده. طب التكييف بيجعل معلومة الكيف ولكن لم يحدد المعين التي تشبه مع صفة المولى عز وجل. يقول فقام بقلوبهم في صفات الله أنها على صفة شيء معين فمنعوا ذلك، فدخلوا بأوهامهم وأفهامهم في تحديد، انتبه، في تحديد كن الاتصال بالصفة، ثم عطلوا ونفوا ثانيا. يبقى مشكلتهم استخدم العقل فوق مدركات العقل. يقول وفيه رد على غلاة المتصوفة اللي هو قوله إيه؟ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا أن العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب عز وجل. ودي من الزندقة، دي الزندقة وكفر بواح. وهو من اعتقد أنه بالرياضة، إيه معنى كلمة الرياضة؟ معنى كلمة الرياضة ذكرها أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء، واخد بالك، في باب الكشوفات الكشف والإلهام، أنك الإنسان يتروض أو يتريض. كيف يجلس في غرفة مظلمة ويحط على دماغه حاجة سودة ويبدأ ما يقعده خمس ست أيام ما يكلش خالص، ويبدأ في الذكر المجرد. ذكر المجرد يعني الله الله حي حي، وبعد فترة معينة لا ما عادش يقول الكلام ده كده، بقى إيه؟ ما زال متأخرا يبدأ هو هو، وبعد كده يصل لمرحلة معينة يتجلى له ربنا عز وجل وتكشف له الحجب ويرى ما لا يراه أحد. دي زندقة وكفر خارج عن المنة، واخد بالك؟ علشان كده بنقول دائما وابدا اي طريق للوصول الى الله، اي الى مرضاته والى رحمته والى جنته في الاخره، بغير الطريق الذي شرعه الانبياء والمرسلون زندقه وكفر. دي مسائل منتهيه الله يبارك فيكم، بحيث لما هو السيوله الفكريه اللي البلد عايشه فيها، كل واحد فكر دلوقتي عمال يروج لفكره بكل ما أوتي من آليات، وأضعف ناس في الآليات أهل السنة، عشان تكونوا فاهمين اللي في ملكنا إيه، وهو أغلى من أي شيء وأقوى من أي شيء، الاستعانة بالله وسلوك الطريق الشرعي. أما أهل البدعة آلياتهم كثيرة، فكن على حذر من هذا. يبقى مسألة إن الإنسان يروض نفسه بالتمارين، المنع من الأكل، الغرفة مظلمة، عدم الكلام، الذكر المجرد، مش إلى غير ذلك كما قاله الغزالي في الإحياء، وما ينفعش إحياء علوم الدين، ده يسمى إماتة علوم الدين. ولكن لله الحمد والمنة، الله عز وجل تبارك الإمام الغزالي بتوبة النصوح قبل موته، ومات وبعد أن رجع عن علم الكلام. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، دا دخل الغزالي في علم الكلام، فلما أراد أن يتقيأه فما استطاع. واخد بالك أنت زي حط مية بملح بقى تغسلش نفسك، هو دخل في المعدة وتغلغل. وعشان كده بيقول دايما خدوا بالكم، احذر أن تسلك المسلك الغير شرعي في طلب العلم. ليه؟ ممكن تزل قدمك نيجي نطلعك، مش صعب، لازم تنقطع عشان ترجع صح تاني. طب وليه من أول؟ طب أنا أكون على حذر من أول أمر في بداية الطلب، واحرص على من أطلب وما الذي أطلبه، لأن تغلغل البدعة والخطأ في القلب من أول مرة من الصعب أنه يرجع تاني، صعب جدا. حتى الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه وألف ومن أهل السنة، ولكن ظهر في كلامه مسحة من علم الكلام. تخيل ذي بعد أن تبرأ وبدأ يقولك عقدت عقدة أبي عبد الله أحمد بن عمرو، ولكن برضه في سنة الكلام كده تلاقي مسحة الكلام لسه بين عليه. ليه؟ أصل الطباع سراقة، وليس من السهل أن تتعلم علم يكون خطأ ومن السهل تتخلص منه، لا. ومن أجل هذا نشدد ونحذر غاية التحذير، احذر أن تطلب العلم من غير أهله، احذر هذا. يقول وفيه رد على غلاة المتصوفة، وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا أن العبد بالرياضة، عرفته معنى الرياضة، قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب، وأنه يمكن إذا فنى عن المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات، يعني الغيبيات. وهذا هو الذي يسمونه بالفناء بالدرجة العليا عندهم، وهو أنه يفنى عن المخلوق ويبقى في رؤية الخالق، اللي هي إيه؟ وحدة الوجود. بالطرائف مرة واحد مرة خلاص تشبع بوحدة الوجود، فحب يعلم واحد تاني عنده شك في وحدة الوجود، فبيقول له اسمع، قال له نعم، قال من حدثك أن في الكون غير الله فلا تصدقه؟ قال له طب ومن الذي يحدثني؟ اتفهمت ولا لسه؟ ها؟ تاني، دي من أقوى الردود. قال له من حدثك أن في الكون غير الله فلا تصدقه؟ قال ومن الذي يحدثني؟ ما هو ما فيش غير الله. وطبعا دي زندقة ما بعدها زندقة معي يا اخوانا، ودي البيت الشيء اللي بشوف ايه، هل في الوجود حقيقة الا هو؟ ده زندقة، قمة الكفر والإلحاد عياذا بالله. ها؟ ده انا شفته وقعدت مع واحد منه، مع اللي بقى قعدت معي ساعتين اتنين، واخد بالك؟ ومن جملة لما دخلت معاه لقيت حاطط الجوز والمعسل والحشيش، فبقول له الكلام ده غلط، قال لي عندكم، واخد بالك؟ قلت له ما تشربش، قال لي وانت مفكر لو انا حطيت الغابة وشربت انا اللي بشرب؟ قلت له امال مين؟ قال لي لا انت ما انتش فاهم. اي والله يا اخوانا منه ليا، ده واقع محسوس ومشهود. لان عشان كده بيقولوا ايه الصوفيه، اكل اللذيذ ونغم جميل، عاوز تاني، واخد بالك؟ اكل اللذيذ ونغم جميل، وليس كل ما يعلم يقال. اي والله ليس كل ما نعلمه ينبغي ان يقال، فلو قلنا كل ما نعلمه لن نجلس لحظة واحدة، وإلى الله المشتكى. يقول إذن تبين ذلك في قوله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام مسائل. ركزوا في المسائل دي لأنها مهمة وما ينفعش نوقف الدرس هنا. أن المسألة الأولى أن القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والحكماء، انتبه بقى، ده اللي بيسموها ايه بقى؟ ثوابت المعقول. بيسموها يا شيخ كامل ثوابت المعقول. واحنا قلنا قبل ذلك ليس كل ما تسمع من ثوابت المعقول هو ثوابت للمعقول، وهو الشنشنة هنا والطعن في الشريعة يأتي من هذا الأب. يقول لك يجيب لك عبارة كده، ايه دي ثوابة المعقول. انت بقى رجل بركة تبدأ تسلم له، ويأتي بالنصوص الشرعية يقول لك اهو النص الشرعي بيخالف ثوابة المعقول، ينفع الكلام ده؟ تقول لا ما ينفعش. طب وبعدين؟ يبقى ما فيش نص. هو ده فمسألة ثوابة المعقول لابد أن ننتبه لها جيدا. هل فعلا دي ثوابت ولا مجرد شنشنة وتخريف من هذا الذي يسمون أنفسهم بالعقلاء؟ شوف ثوابة المعقول بتقول إيه، أن القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والحكماء أن معرفة الإنسان إنما تنشأ شيئا فشيئا، صح؟ ولا الواحد اتولد من بطن امه شيخ الاسلام تيميه؟ ابدا، ده بالنص الشرعي، والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا مطلقا، وجعل لكم ها السمع والابصار والافئده، دي اليات الحس عشان من خلالها اعرف المعلومات. عشان احنا بنقول قبل كده الخص بس الكلام اللي قاله الشيخ هنا، الواحد فينا اتخلق ما فيش حاجه بقى عنده سمع وبصر والافئده اللي هي الايه العقول، بدا من خلال هذه الاشياء يدرك الاشياء الخارجيه عنه، واخد بالك، يدرك الايه الاشياء الخارجيه، فراى الشيء ايه ده، او سمع مثلا ايه انت عمال تتكلم مع زوجتك هات الكوبايه، الواد قاعد صغير عنده 7-8 أشهر عمال يبص بعينيه ويسمع بودانه، سمعك كذا مره بتقول الكوبايه 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 الكوبايه، وسمع المي، خلاص شيئا فشيء. لذلك هذه الكيفيه في التعليم صعب ان احنا نتتبعها لانها تصدر منا تلقائيا. يبدا الواحد من دولة يبدا يتعلم الاشياء بالسمع والبصر والفؤاد، تبدا المعلومات دي ترسخ في العقل، ترسخ فين؟ في العقل اللي هو في القلب. بعد ذلك يكبر نبدا نعلمه اشياء، يبقى من خلال تعليم الاشياء وترسخ في قلبه يبدا هو يعقد مقارنات، يقول لك ده كبير ده صغير، ده ساخن ده بارد، ده حلو ده حامض، ده صح ده غلط، كل ده منين؟ من خلال ما يتلقى ومن خلال ما نثبته في قلبه. لذلك صعب جدا أن تجد طفلا صغيرا تعاهدناه بالتربية والعلم الصحيح وينحرف حينما يبلغ الحلم، صعب جدا. علشان كده تجد التركيز على النشأ، على النشأ من الشهوات ومن الشبهات حتى ينشأ النشأ ملوث ملوث، واخد بالك؟ يعني أنا أذكر مرة من المرات لي قريبي في بلاد أوروبا متزوج من كافرة وأنجب منها، فجاب ابنه مرة هنا في القرية وقال له تعال تعرف على عمك الشيخ عادل، فشافني الولد، عفوا بقى هقول اللفظ يعني، قال أوه بن لادن بلط، ساعة ما شافني الولد، فطبعا أبوه بقى قعد يشيل المحفور عند الولد، قال لا ده عمك وعمك وبوس إيده وبوس إيده، مين بقى والكلام ده، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى تركيز في الصغر، خدوا بالكم وانتبهوا بحيث نفطن لعيالنا، نفطن لعيالنا. اوعى تفكر ان الوسائل المرئية بما فيها الكرتون اليهود صرفوا عليه كده مجانا، لا ده انا ليا قريب ما لازم نتعظ ونعتذر، واخد بالك؟ اصيب ابنه بمرض اسمه مرض التوحد، المرض ده بيجي 1 في 10 مليون، ايه معناه؟ الشخص ده عايش في المجتمع لا يرى احد ولا يسمع احد، ادي التوحد، بالرغم ان هو بيشوف وبيسمع، واخد بالك؟ مرض عجيب اعجب منه والى الان ملوش علاج، واخد بالك؟ الشخص ده ماله ايه؟ يرى ولا يرى احد، يسمع ولا يسمع أحد، عايش وحده في الكون. عارف من 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 سبب المرض ده ايه؟ كثرته الرؤية والاستماع من المرئيات، من المرئيات. علشان كده في القدم كان يمسك العيل يودوه في البادية، واخد بالك، ارميه في الشارع. دلوقتي المرئيات في البيت، انتبه، منعت لغة الحوار بين أفراد الأسرة، ودي خطيرة جدا. ما انت دخلت البيت، مش احنا ربنا عارفين واياكم، دخل الراجل مع البيت وبتاعه، لقى الجهاز محطوط وكده بقت فخمه اليوم دول، وبداوا ايه، كلوا لقمه مع بعضه. الراجل شغال خلاص، يا ابي بس استنى ما اشوف ده راح يقتله، شوف يقتله مش يقتله. ايه ده، اتمنعت لغه الحوار بين رب الاسره وبين افراد الاسره، واخد بالك، اتمنعت. عشان كده تجد ان هم حريصين على تشغيل هذه الاجهزه 24 ساعه. جت الفضائيات زادت البلاطين، طلع اهل البدعه يروجون لبدعهم ويطعنون في الدين. ومن اخطر ما شاع في الوقت الحاضر ان بدا كثير من اصحاب اللحى يسبون الغير باقبح الالفاظ، ويقول لك ربنا عز وجل سبهم في القران وسيدنا النبي شتمهم. بس خلاص اطفينا على الشريعه ان الدين ده هو دين السب ودين الشك ودين القذف ودين العاهره والفاجر. وده مكمن الخطوره، مكمن الخطوره هنا. يبقى الشاهد يا اخوانا ان الواحد فينا بيتعلم، الطفل بيتعلم شيئا فشيئا. دي اسمها ايه بقى؟ ما اتفق عليه العقلاء والحكماء. ركزوا، يقول ان القاعده العقليه المتفق عليها بين العقلاء والحكماء ان معرفه الانسان انما تنشا شيئا فشيئا، وهذا قد جاء في القران في قوله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمعرفة الإنسان باتفاق العقلاء والحكماء واتفاق أهل الشرع إنما تكون شيئا فشيئا، وهذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة نظرية المعرفة أو نظرية حصول المعارف، وهي مبنية على قسمين. عشان كده مش عاوزك تنبهر بالألفاظ الكبيرة. عارفين زي إيه؟ زي المطاعم الموجودة دلوقتي، يجيك مثلا إيه، تخش تقول له عاوز أكل، يجيب لك قايمة فيها أسماء ضخمة كبيرة قوي، تقول له مثلا عاوز القسم ده، تفاجأ إن ده الترشي، واخد بالك؟ طب عاوز القسم ده، الاسم الكبير اللي لميع ده، تفاجئ ان هو ابن جم خالد. يبقى ما تنبهرش بالالفاظ دي ولا تنبهر بالالقاب. طيب نظريه المعرفه، حصول نظريه عند الفلاسفه كلام كبير جدا، ولكن عند الحقيقه عندنا ثوابت. وهذا الذي قصده اعداؤنا، صرف الناس عن المصطلحات والالفاظ الشرعيه اللغويه الى الالفاظ الأجنبية حتى يطمسوا معالم الشريعة. يقول: وهي مبنية على قسمين. القسم الأول أن هناك أشياء يدركها الإنسان بحواسه. حواس كم حس يا أخوانا؟ خمس: باللمس والبصر، الشم والذوق والسمع. وإحنا قبل ذلك قلنا إن العتبة المطلقة، فاكرينها؟ العتبة المطلقة أقل كمية من المؤثر تولد إيه؟ إحساسا. لما جبت المرزبة والمسمار وضربت على إيدك، اوعى تنساه. وهذا نوع من المعارف يحصل للإنسان بحواسه، وهذا أول ما يبدأ به الصغير، ويبدأ ده من غير إرادة منه. أنت الولية ولدت الولد وحطته في الصالة، الولد عمال يلاقي النور ويطفي، بيبرق ويعمل، سمع أصوات مزعجة، خلاص عمال إيه؟ يسمع ويتعلم شيئا إيه؟ شيئا فشيئا. بدليل من كثرة رؤية الصغير لأمه، ما هي بترضعه وشها في وشه، واخد بالك؟ ومن كثرة رؤيته لأبيه دخولا وخروجا، ساعة ما يجي مثلا الولد إيه عنده ست أشهر ويجي أربع نساء ويفتحوا أحضانهم للولد، يجري على أمه جنب. دي شيء خلاص مركوز في الفطر. لما؟ من كثرة رؤيته لها والتعليم هذا شيئا فشيئا. يبقى نظرية حصول المعرفة ما تنبهرش به. ولما تسمع واحد بتاع فلسفة يقول لك حصول المعرفة، يقول له لا يا اخويا بقى عندنا مش بالك خالص. زي بالضبط ايه علم الاقتصاد وخبير اقتصاد الى غير ذلك. علم الاقتصاد من اوله الى اخره بهيلمان يقوم على دعامتين اثنتين من هم شتات. الدعامة الاولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، الدعامة الثانية حسن النظر في انفاق المال. بس هو ده الاقتصاد. هتجيب الفلوس منين وتثمرها؟ هتصرفها فين؟ فإذا اختلت إحدى الدعامتين صندوق النقد هيتدخل على طول بالقروض الربوية. هو ده الدنيا كلها. يقول لك بقى عملنا دراسات اعمل، ولكن دول الدعامتين الأساسيتين اللتين يقوم عليهما علم الاقتصاد من ألفه إلى ياء. كذلك نظرية المعرفة واللي هو الأشياء اللي هي المتضادة في العقل، كل دي يا أخوانا ألفاظ عند الفلسفة والمناطقة ليبهروا بها الناس، أما حقيقتها فهي في الشرع وعند العقلاء. يبقى القسم الأول أن هناك أشياء يدركها الإنسان بحواسه، باللمس، بالبصر، بالشم، بالذوق، بالسماع، وهذا نوع من المعارف يحصل للإنسان بحواسه، وهذا أول ما يبدأ به الصغير. القسم الثاني، انتبه، ما يحصل بعقله وإدراكه. كبر بقى، بدأنا نقوله كده خطأ، وبدأ يدرك نظرا باحتكاكه مع الناس ما يحصل بعقله وإدراكه، وهذا مبني على المقارنة، وهو مبني على الأول. ما المعني بالأول؟ ها، اللي هو إدراك الأشياء بالحواس، فيقارن الأشياء مع ما أحسها، فالمحسوسات التي أدركها بعينه وبشمه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء هذه تسمى ضرورية، لأن وجودها لا يحتاج إلى برهان. يعني واحد يقول لك إن المية ساعة، طب برهن على ذلك، حط إيدك، حطت إيدي شعرت ببرد، طب بس عاوز دليل، يعني تقدر عقلك مفقود، لأن وجودها لا يحتاج إلى إيه؟ إلى برهان. زي بالضبط زي ما الشاعر قال، وهل يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ خلاص الشمس طلع وقال لك هو النهار طلع ولا لسه؟ قول والله يعافيك، من أمتى وأنت مريض؟ على طول. دي اسمها إيه؟ وجودها لا يحتاج إلى برهان. هتبرهن عليها أنت فاقد العقل. يقول وغيرها مما يحصل به المعرفة إنما يكون منسوبا عنده لهذه الأشياء، فيرى مثلا عمودا في المسجد بإحساسه ذا حجم معين، ثم يرى عمودا آخر أصغر منه فيراه مختلفا عنه في الطول، فعقد المقارنة فقال هذا أصغر من هذا، ثم عقد المقارنة فقال هذا أكبر من هذا، وعقد المقارنة في الألوان فقال هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهكذا، وعقد المقارنة هذا بارد هذا حار إلى آخره. دي إيه؟ القسم الثاني من نظرية حصول الإيه؟ المعرفة. وهنا نتحصل، انتبهوا يا أخوان، على القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة، وهي صحيحة شرعا على القدر السابق ذكره، بأنه لا يمكن، انتبهوا بقى، لا يمكن القاعدة لوهم الإنسان ولا يمكن لفهمه أن يدرك شيئا ولا أن يبلغه وهمه وفهمه إلا إذا رآه أو أحسه بأحد الحواس، أو رأى ما يماثله ويشابهه فيقيس عليه، أو رأى ما يقيسه عليه، ولو لم ير ما يماثله أو يشابهه إذن أمكنه القياس. معايا؟ طب نعيد العبارة ثانية كده، ركزوا معايا كده. وهنا نتحصل منه على القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة أو نظرية حصول المعارف، وهي صحيحة شرعا على القدر السابق ذكر، بأنه أو القاعدة لا يمكن لوهم الإنسان ولا يمكن لفهمه أن يدرك شيئا ولا أن يبلغه وهمه وفهمه إلا إذا رآه أو أحسه بأحد الحواس أو رأى ما يماثله ويشابهه فيقيس عليه، أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم يرى ما يماثله أو يشابهه، إذن أمكنه القياس ولا ما أمكنه القياس؟ طيب
لو رأى واحد من الثلاث أمكنه القياس.
طيب كل واحد يقرأها ثلاث مرات وأنا معكم عشان نشوف، ها نشوف، لا نقرأ كل واحد يشوف، أنا أقرأ ثلاث مرات. وصلتوا لي يا مشايخ؟ ها؟ ما أمكنه القياس ولا زين، هي صح كده؟ طب نقرأها مع بعض ثاني كده ونمسك ضمير ضمير، وهنا نتحصل منه هاي الضمير عايد عليه على قاعدة نظرية المعاني، على القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة، وهي صحيحة شرعا على القدر السابق ذكره، لأن نظرية حصول المعرفة مش مطردة في أمر عندنا جاء بها النص وفوق مدركات العقل ونسلم بها كويس، بأنه لا يمكن لوهم الإنسان ولا يمكن لفهمه أن يدرك شيئا. شيئا هنا مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة. ولا أن يبلغه، هذا الضمير عايد على إيه؟ على الشيء، صح؟ وهمه وفهمه، إلا إذا رآه الشيء أو أحسه الشيء بأحد الحواس اللي هي الخمس، أو رأى ما يماثله على الشيء أو ويشابهه الشيء فيقيس عليه الشيء، أو رأى ما يقيسه عليه، ما يقيسه عليه يعني ما يقيس هذا الشيء على الشيء اللي هو أدركه الأول كويس، ولو لم يرى ما يماثله، ولو لم يرى ما يماثله أو يشابهه، إذن ها ما أمكنه القياس. ماشي يا أخوانا؟ وإن شاء الله هنتصل بإخوانا نشوف هذه الكلمة. طيب فمثلا نذكر صفة حيوان ما، إذا قيل لك هناك حيوان اسمه القلة، أي اسم، الاسم ده مخترع من الشيخ يعني ما فيش حيوان بالاسم ده، فأنت تتصور ولو لم تعرف حقيقته ما دام أنه حيوان، يمكن أن تقيس وتستخرج بعض الصفات، فإذا قلت إنه أكبر من الفيل ذهبت إلى شيء آخر، وإذا قلت إنه أصغر من الفيل بدأت تتحدد، بدأت تتحدد نعم، وتقرب عندك لأنك أدركت هذه الأشياء بما رأيت أو بما يمكنك أن تقيس عليه. لهذا نقول لا يمكن لأحد أن يدرك شيئا ولا أن يتحصل منه على معرفة يبلغها وهمه ويدركها فهمه، إلا إذا رأى أو رأى مثيله وشبيهه، أو رأى ما يقاس عليه المثيل والشبيه، مثل أن يقول قائل أكلنا خبزا في بلد كذا وطول الخبز 3 أمتار نأخذه ونقطعه، فأنت تعرف أن الخبز دقيق أو بر إلى آخره، فعرفت مثيله أو شبيهه، فيمكن أن تدرك الآخر لرؤيتك لما يدخل معه في الشبه أو في المثلية. زي بالضبط كده الواحد مثلا قاعد قال لك إيه، خد بالك الشيخ فلان العلان قادم علينا الآن وما رآه أحد منا قط، وخرجنا ننظر إليه. الأخ اللي جاي قال الشيخ جاي ماشي. كل واحد فينا يتخيل لابس قميص، لابس عباءة، لابس جبة، عليه غطاء رأس، يمشي ينتعل أم يمشي حافي، ولكن كلنا عارفين هيجي زي ما ايه، زي ما احنا بنيجي. مفيش واحد ابدا هيتخيل ان هو جاي ماشي على ايديه، صح؟ لما؟ لان ده كل ايه تخيلنا فيما سبق فاسقطنا هذا على المثيل الذي رايناه. واضح يا اخوانا؟ ما هو ده اصل ضلال الفلاسفه واصل ضلال المعتزله والمعطله. لكن الله عز وجل لم تدركه الحواس، نعم، ولم يرى مثيل له او شبيه له، ولم يرى ما يمكن أن يقاس الحق عليه. ولذلك دخول المعرفة وحصولها بالله عز وجل لا يمكن أن تكون بالأوهام أو بالأفهام أو بالأقيسة أو بما تراه. ولهذا احتاج الناس إلى بعثة الرسل لتبين لهم صفة ربهم وخالقهم، لأنه سبحانه وتعالى لم يرى ولم يدر مثله، ولا يمكن أيضا أن يقاس على شيء، فكان لابد من بعثة الرسل لبيان ذلك. الكلام ده كله كلام عقل ولا لا؟ عقل. واضح يا إخواني كده؟ ما ينكره إلا جاحد، وإن أنكره إنسان فلا شك أنه رضي أو مفقود العقل. إذا قول المصنف لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام منطلق من مسألتين كبيرتين ذكرتهما لك في هذه المسألة. المسألة الثانية أنه عبر عن الأوهام بقوله لا تبلغه الأوهام، وفي الأفهام قال لا تدركه الأفهام، وهذا راجع إلى أن الوهم غير الفهم، فالوهم راجع للخيال والفهم راجع للأقيسة والمقارنات. ولهذا الرب عز وجل لا يمكن تخيله، ولا يمكن أيضا أن يفكر فيه، أن يفكر فيه فيدرك، وهذا راجع إلى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بمعنى أنه لا تحيط به الأبصار إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة. وفي الدنيا لا تدركه الأبصار أيضا، وهي الرؤية والعيون. وكذلك الأبصار التي هي الأفهم والأوهام لا تدركه عز وجل. فالفهم والوهم إذن منقطعان. منقطعان يعني إيه؟ يعني لهم حدود، مقيد ليس على الإطلاق. ولهذا قال بعض السلف كل ما دار بذهنك فالله بخلافه. لما؟ لأنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيئا مبنيا على نظرية المعرفة. لذلك أي واحد بيتخيل شيء بيتخيل على أساس عنده، يستحيل أن يتخيل على غير أساس، يستحيل يا أخوانا، العقل أصلا يعجز. يقول لأنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيئا مبنيا على نظرية المعرفة، وهذا مقطوع يقينا. هذا عيد عليه، على التخيل لشيء خارج عن نظرية المعرفة لابد أن يكون التخيل مبنيا على نظرية المعرفة. فصار الأمر أن إثبات الصفات لله عز وجل بأنواعها يكون مع قطع الطمع في بلوغ الوهم لها من جهة الكيفية والكن، وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناها. فمن الجهتين الكيفية وتمام المعنى هذا لا يمكن أن تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد.